بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخذنا حديث عبد الله بن عمر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحديث. وأخذنا بارك الله فيكم الكلام على ميتة الجراد والحوت وحكم الطحال والكبد، وقلنا بقيت بعض المسائل نذكرها بعون الله وتوفيقه. المسألة الأولى: ميتة الآدمي. والآدمي ينقسم إلى قسمين: مسلم وكافر. أما الحي المسلم فطاهر إجماعا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، فمفهوم الآية أن المسلمين أهل طهارة، وإن كانت النجاسة في الآية هي النجاسة المعنوية، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، والحديث متفق عليه: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فإذا علم طهارة الحي المسلم علم طهارة سؤره ولعابه. أما المسلم الميت فذهب أحمد ومالك ورواية عن الشافعي وهو المذهب عند أصحابه وداود بن علي الظاهري، واختاره البخاري وصححه النووي أنه طاهر لعموم حديث أبي هريرة: إن المسلم لا ينجس. قال الشوكاني: وحديث الباب أصل في طهارة المسلم الميت. وقال ابن الملقن: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. وصح عن عبد الله بن عباس أنه قال: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا القول هو الراجح لدلالة الأدلة على ذلك. القول الثاني أنه نجس، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهذا القول رواية عن أحمد ومالك والشافعي، والمعتمد لهؤلاء الأئمة القول الأول. قال ابن قدامة: وللشافعي قولان كالروايتين. وقال الفاكهاني: والقولان في مذهب مالك أيضا. واستدلوا بأن جنزيا سقط في بئر زمزم فمات، فأمر ابن الزبير وابن عباس أن ينزح الماء منه، ورد بأن هذا الذي استدلوا به لا أصل له. قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. وهكذا ما جاء عن سفيان بن عيينة قال: أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه، وما سمعت أحدا يقول نزحت زمزم. وعلى فرض الثبوت فلا يدل ذلك على النجاسة. ومن أراد الاستدلال بذلك على النجاسة فعليه الدليل، لأن هذا النزح يحتمل لأجل التقذر من شرب الماء، فالنفس تعاف ذلك. وأقوى ما استدلوا به الأمر بتغسيل الميت المسلم، قالوا: تغسيله دليل على نجاسته. ورد بأن تغسيل الميت يدل على طهارته لا على نجاسته، لأنه إذا كان هذا الميت المسلم نجسا لم يفده الغسل شيئا، لأن هذا الجسد كله نجس، كما لو صب إنسان ماء على غائط ولم تزل عين هذه النجاسة. واستدلوا قالوا لأن له نفسا سائلة، دم سائل. ورد بأن الأدلة بارك الله فيكم تدل على الطهارة، وأن غسله للتعبد. هذه هي المسألة الثانية. أما الكافر فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن حكمه هو حكم المسلم في الطهارة والنجاسة حيا أو ميتا، واستدلوا بأدلة منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال في المسجد قبل أن يسلم، ولو كان الكافر الحي نجس العين لما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد، لأن المساجد تصان عن النجاسات. هكذا الأدلة دل على استقبال النبي عليه الصلاة والسلام الوفود التي كانت تأتي إليه من نجران وغيرها من هؤلاء الكفار والمشركين في المسجد، ولو كانوا أنجاسا نجاسة عينية لما أدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام مسجده. واستدلوا بحديث عمران بن حسين استعمال النبي عليه الصلاة والسلام مزادة امرأة مشركة، ولا شك أن هذه المزادة تستخدمها هذه المشركة، وإذا كانت هذه المشركة نجسة فهذا يدل على وجوب تطهير هذه المجاسة حيث لامست يد هذه المرأة وغير ذلك. هكذا من الأدلة جواز الزواج بالكتابيات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا شك أن الإنسان يعاشر أهله إذا تزوج من أهل الكتاب، ولا ننصح بذلك أبدا في هذا الزمن. نعم، فيلزمه أن يغسل يدها عند أن يصافح، وأن هكذا حتى في الطعام سيتهيأ طعام بيديها، وهذا يحتاج إلى تطهير. فالقول بارك الله فيكم بنجاسته حية قول ضعيف. هكذا الإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها. القول الثاني أنه نجس العين، هذا الكافر هو نجس عينا، وبه قال بعض الظاهرية، ووجه عند الشافعية كما ذكره النووي رحمه الله تعالى وغيره، ورجحه ابن حزم، وعزاه القرطبي إلى الشافعي. قال ابن الملقن وهو غريب، وقال الحافظ ابن حجر، وأغرب القرطبي في شرح مسلم فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي، لأن الشافعية على المذهب الأول كما علمت. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى إنما المشركون نجس، قالوا هذه الآية نص، وهذا الاستدلال مردود، لأن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية جمعا بين الأدلة، فالأدلة دلت على طهارة أبدانه. فقوله نجس أي نجاسة الاعتقاد والشرك. قال الشوكاني وحجتهم على صحة هذا التأويل أن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقها لا يسلم منه من يضاجعهن، أو أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة. إذن الاستدلال بهذه الآية غير صحيح. واستدلوا بحديث أبي هريرة إن المسلم لا ينجس، قالوا مفهومه إن الكافر ينجس، وأجيب بأن دلالة المفهوم هذه عارضتها دلالة المنطوق وهي مقدمة ما في الأدلة التي تقدمت. واستدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني في غسل آنية المشركين، وأجيب أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها لأجل أن يزيل ما قد يكون فيها من أثر ما يحرم أكله وشربه، ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة. إذن القول بالطهارة، فالإنسان إذا صافح نصرانيا أو يهوديا لا يجب عليه أن يغسل يده، لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة. أما ميتة الكافر فمنهم من قال بطهارتها، وبه قال الشافعية والمالكية في المعتمد عندهم والحنابلة على الصحيح، ومنهم من قال بنجاستها كالحنفية. قال ابن قدامة في المغني الآدمي: الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا، إلى أن قال: ولم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة. ويحتمل أن ينجس الكافر بموته، لأن الخبر إنما ورد في المسلم، ولا يصح قياس الكافر عليه لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم. وعلمت الصواب في هذه المسألة، فالحكم على الشيء بأنه نجس لا بد له من دليل يدل عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن الملقن: وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما أو كافرا فعرقه ولعابه طاهران سواء كان محدثا أو جنبا، وهذا كله بإجماع المسلمين، وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. قال: ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، وخالف ابن حزم الإجماع فادعى نجاسة عرق الكافر عملا بالآية السالفة، يعني قول الله سبحانه: إنما المشركون نجس. هذه بعض المسائل التي وعدنا بها، والحمد لله رب العالمين.